بسم الله قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد كان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد، وقال الشعبي لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى ما رأيت أن سفره كان ضايعا. ورحل جابر بن عبد الله من المدينة وغير من الصحابة إلى مصر، فساروا شهرا في حديث بلغة عن عبد الله بن أنيس الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى سمعوه. ومن سافر في طلب العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أكثر من أن يحصى. وفي الخبر من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل حتى يرجع. وفي خبر آخر ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. ويقال أن النفقة في العلم كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة. وإن سافر في لقاء الصالحين فقد جاء في الأثر كانوا يحجون للقاء، والحج من أفضل الأسفار فجعلوه سببا للقاء الأخيار. فإن والقرب من الأمصار طمعا في سلامة دينه، وبعدا من تعلق النفس بما في الحضر من حظ دنياه فحسن. وربما خرج طلبا للخمول والذلة خشية الفتنة بالشهرة ورجاء صلاح قلبه واستقامة حاله في البعد من الناس ورياضة بالتفرق والتوحد إلى أن يقوي يقينه ويطمئن قلبه، فيستوي عنده الحضر والسفر، ويعتدل عنده وجود الخلق وعدمهم بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال الثوري هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف بالمشهورين. وهذا زمان رجل يتنقل من بلد إلى بلد كلما عرف في موضع تحول إلى غيره. وقال أبو نعيم رأيت الثوري وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره، فقلت له إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال قد بلغني عن قرية فيها رخص فأنا أريد أن أقيم بها. فقلت وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال نعم، إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم بها، فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك.
الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا بين ما يتعلق بالنيات في الأسفار، بعد أن ذكرنا أن المؤمن يقيم أموره وأحواله على وعي وإدراك وحالة طيبة مع الله ونيات صالحة يطلع الله عليها من قلبه، هي الأساس في الأعمال، كما سمعنا في حديث نبينا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكرنا أن المؤمن يقيم ويسافر كما ينام ويقوم وكما يدخل ويخرج وكما يتكلم ويسكت ابتغاء مرضات الله، فيكون له في حركاته وسكناته صلة بالإله سبحانه وتعالى. وتذكرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. رجل تحقق بالإيمان من أجل يحب، من أجل يبغض، من أجل يعطي، من أجل يمنع، بمعنى أنه انصبغ في أحواله وشؤونه بصبغة الحضور مع الله وصدق مع الله والوعي لمنهج الله وخطابه سبحانه وتعالى، فهو يتصرف بذلك وحسبه شرفا. إذ يتصرف هذا بهوى وهذا بنفسه وهذا بتأثيرات أصحابه وأصدقائه، وهذا بتأثيرات برامج الكفار وشي الفجار، وهذا بتأثيرات أحزاب، وهذا بتأثيرات اتجاهات في الأرض ملتوية، وهذا منطلق من نور الرحمن منهج الجبار سبحانه وهدي المختار. ما أشرف هذا، ما أعلى، ما أعظم ميزته عن بقية هؤلاء الخلق. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواءهم، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، فبذلك نعلم ارتباط المؤمن في أحواله بالله الذي آمن به، وهو يملأ له جوانحه ويملأ روحه ويملأ شؤونه وأحواله عناية ورعاية ولطفا ملاطفة وتيسيرا وتسخيرا وقربا وهكذا. وهو الذي قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. فما أكرم معاملته من إله كريم ورب عظيم، له الحمد وله المنة. ذكر لنا نيات السفر في استصلاح القلب ورياضة النفس واستكشاف الحال، لأن الإنسان فيما يعتاده وفيما يألفه قد تتغطى كثير من صفاته الكامنة فيه، فإذا خالف ذلك ظهرت وبرزت عليه. ومن هنا أشار إلينا أن السفر سمي سفر لأنه يسفر، يبرز ويظهر أخلاق الرجال وصفاتهم، كما يبرز آيات الله تعالى في الكون، وترى اتجاهات الخلق وكيفية تفكيرهم واختلاف نظرهم في الأمور وأعرافهم وعجائب ما يحصل لهم، فتجد فيها كلها عبر، تجد فيها كلها ادكار، إن كنت ممن يعقل أو ممن يدكر، فإنه على قدر سعة عقل الإنسان يستفيد من كل شيء، على قدر سعة عقله يستفيد من كل شيء يمر به، من حادثة تحدث، من ميت يموت، من مولود يولد، من فئة ترتفع فيها تنزل، من نازلة تنزل تصيب، مصيبة تصيب الناس، من كلمة يسمعها أحيانا من طفل، أحيانا من كبير، أحيانا حتى حركة الحيوانات من حوله يستفيد منها، يستفيد منها. فهو على قدر سعة عقله تتسع استفادته من كل شيء، حتى يتحول الكون إلى خطابات له من المكون، فيصير الكون كله خطابات له ورسائل من المكون. وهذا الذي يسميه بعضهم بالقرآن الكوني، قرآن كوني، عندنا قرآن منزل كلام الله تبارك وتعالى وفيه الهداية، إذا فقهته وفتحت به تنفتح لك الكون، فيصير الكون ذا قرآن، قرآن يتلو عليك آيات ربك سبحانه وتعالى ويدلك على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والمرة لبعض أولاده سيدنا الفقيه المقدم يذهبوا إلى محل المزرعة في بعض الطعم هذا والقضب للأغنام يجزونه، فجزوا وجاءوا ولده علوي ما جز شيء، قال: مالك؟ قال: كلما أردت أن أجز شيء منها وجدتها تذكر الله وسمعتها وأنا استحيت أن أقطعها. قال: أن غلب عليك هذا الحال والشهود غيرك بيقطعها، لما تكون أقوى من هذا الحال بتقدر تقطعها. وهكذا في ترقيتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبحوه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكان مرة هذا الحال غلب بعض العارفين، وهو يمشي في الطريق وحضرته نخامة مسين يريد يطرحها يرميها على الأرض، يسمع الأرض تسبح الله واستحى، وبقي ماسك النخامة، عدى رجل عارف أقوى منه في الحال والمعرفة، لقين قال: ما لك؟ قال: أردت أن أضع ما في فمي فسمعت الأرض تسبح الله، فتكلف العارف هذا إخراج النخمة ووضعها على الأرض، وقال: وضعنا المسبح على المسبح، وضعنا المسبح على المسبح. انغلب قال الأرض: أنت بنفسك جسدك يسبح والنخمة حقك يسبح وكل شيء في الأرض لا يسبح، فالمقام أكبر وأعلى من ذلك. وهكذا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم لعموم الخلق، ويظهر الله ذلك لمن يشاء. وقد برزت معجزة له صلى الله عليه وسلم: أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح حجر صلوات ربي وسلامه عليه، وتناول الحجر أمام الصحابة فأظهر الله لهم تسبيحها فسمعوا لها نشيش التسبيح وهي بيده الكريم وكفه صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها ثم حملها فوضعها في يد أبي بكر فسبحت، سمع الصحابة التسبيح ثم وضعها ثم حملها وضعها في يد عمر فسبحت، سمع الناس لها التسبيح ثم وضعها على الأرض، ثم انقضى المجلس وخرج صلى الله عليه وسلم دخل البيت، فجاء جماعة من الصحابة يحملون الحجرة ما ظهر لها تسبيح في أيديهم واحد بعد الثاني، فضعوها في كفوف كثيرة ما ظهر التسبيح. فإذا علم الإنسان يعلم أن الذي يظهر له شيء أكثر حقائق الكون غايبة عنه، بس الإنسان هذا يدعي يرى نفسه عالم شيء، أكثر الحقائق غايبة عنك من وراك، فقل للذي يدعي بالعلم معرفتان عرفت شيئا وغابت عنك أشياء غابت عنك. ولذا العاقل إذا وجد في طريقه مقرب عند الله محبوب وجد النبوة ورسالة خلاص سلم استسلم ومشى وعلم، لأنه يعرف علم ما لم تعلم وأدرك ما لم تدرك ورأى ما لم ترى ووعى ما لم تعي وأطلع على ما لم تطلع عليه. فإذا صادفت سيد الأنبياء والمرسلين فهناك فلق القياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. سددنا الصحابة في حفر الخندق، خط النبي خطوط لهم من شأن يحفرون فيها، كان عرض الخندق 9 أذرع وعمقه 40 ذراع، لا عمقه 9 أذرع، عمقه 9 أذرع وعرض الخندق 40 ذراع، في مضيق في ناحية نحو 30 ذراع، هذا الذي قفز منه عمر بن ود عبر بن عبد ود قفز بفرسه 30 ذراع، قفزها إلى الجهة الثانية، جاء يجري على الفرس من بعيد، وكانوا قالوا أشجع قريش، حتى دخل إلى الجانب الذي فيه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يقوم لعمر ود؟ فقال سيدنا علي أنا يا رسول الله. لمن يقوم لعمر ود؟ قال سيدنا علي أنا يا رسول الله. قال من يقوم لعمر؟ قال أنا يا رسول الله. قال إنه عمر. يا قال وأنا علي يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم عمامه وقال اقدم. فجاء إليه من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال أبوك بيني وبينه صلة، ما أحب أن أقتلك. قال لكن أنا أحب أن أقتلك. لا أقدر. خرج من على فرسه، لأن سيدنا علي ما عنده فرس، خرج من قوانين وقواعد الحرب عندهم، ما يمكن واحد فارس يقاتل راجل، خرج من فرسه يقاتله راجل كما إذا تبارزوا بيوم راجل مع راجل أو فارس مع فارس ما يتأتى واحد فارس. فخرجنا حر فرسه وأقبل على سيدنا علي، فأقبل عليه سيدنا علي وثار الغبار بينهم حتى ما يرى هذا من هذا، فما يدرون وهم في كرهم وفرهم في مقابلتهم في مطاعنتهم إلا بالتكبير يظهر الله أكبر سيدنا علي، فعرفون سيدنا علي قتل، وقد شقه نصف قد ضربة واحدة فقد، فتحول القول من أن أشجع الناس أشجع قريش عمر بن عبد ود، صار أشجع قريش علي بن أبي طالب. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا علي إذا اشتد الحرب وحمي الوطيس اتقينا برسول الله كما نتقي بالجدار فهو أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما كانوا يحفرون هذا الخندق على الخطوط اللي خطها لهم صلى الله عليه وسلم صادفوا كدية شديدة متحجرة، يضربون بمعاولهم ما عملت المعاول فيها شيء، متصلبة قطعة في الأرض، قالوا نتقدم قيلت، قالوا هذا الخط من خطه؟ الرسول قال لا نتقدم ولا نتأخر، ضربوا حتى تعبوا بالمعاول ولا أثرت في الكدية شيء، قال فرجعوا إلى رسول الله. طلع هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اعترضتنا في حيث خططه كدية ما عملت فيها المعاول، قال إني نازل نبنزل، خرج جاء إلى محلها تناول معول بيده الكريمة وضرب ضربة فاستحال ثلث الكدية هذه كثيبة، هي الخلف صار برقة من ضربته وصار هذا رمل بدل الصلابة والقوة صار كثيب، قال الله أكبر، فتحت لي صنعة نزنة، ثم ضرب ضربة ثانية، وإذا بالبرقة تبرق، والثلث راح الثاني من الكدية صار كالكثيب، فقال الله أكبر، هذه مدائن كسرى فتحت لي، وضرب ضربة وقال هذه مدائن الروم فتحت لي، وازداد إيمان الصحابة. وتكلم بعض المنافقين كان شوفوا ما يقدر يحمي على نفسه في المدينة، فزعنا وتكلم على صنعاء وكسر وفارس والروم. نحن هنا نخرج بنقضي الحاجة ونحن في خوف في المدينة، وذا يتكلم عدو بيروح دين إلهنا صلى الله عليه وسلم. يقول منافقون ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا، ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله والرسول وما زادهم إلا إيمانا، ما رضوا يتقدموا ذراع ولا يتأخروا ذراع عن الكدية لأن النبي خطها صلى الله عليه وسلم. هكذا مر سيدنا عمر بن الخطاب حصل ميزاب في دار سيدنا العباس بن عبد المطلب، وكان قريب من المسجد. الميزاب رأى أنه قريب من الأرض، إذا مر إنسان طويل أو على اسمه جمل وعنده حمول ربما أصابه، فقال اخلعوا هذا الميزاب، خلعوا نزل. بينما هو جالس أقبل سيدنا العباس، قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال وجدت ميزابا قريب من المال ربما ضر أحد منهم فأمرتهم. قال تدري من وضعه في هذا المكان؟ قال من وضعه؟ قال رسول الله. قال رسول الله وضعه بيدي. قم يا عباس ردوا على ظهر عمر هذا تلقى. جاء سيدنا عمر جالس قال قم فوق ظهري رد الميزاب في مكانه. انتهى اجتهاده، انتهى رايه، انتهى عقله، انتهى فقهه، انتهى فهمه، عنده خبر يجي من محمد. هكذا العقل. والغافل غافل، يعلم كلمتين يرى نفسه عالم الكون، عالم الدنيا والآخرة، من الجهل، من الغفالة، من الحماقة. وإلا كلما ازداد علم الإنسان على صحة ولو علم دنيا ازداد خضوع ومعرفة بجهله. ولا تجد مهندسين مثلا، أطباء، ميكانيكيين، غيرهم، أعقلهم من يستفيد من الآخر ويعلم أنه ما استوعب كل شيء، وتجدوا أوسع علم من الثاني ولكن يستفيد من الثاني ويتحاور معه، والأقل عقل منه. من فين أنت جيت؟ أنا قد تخرجت من كذا، أقول لك أنا قد عندي خبرة كذا، وأنا لي خبرة كم سنين، يشوف نفسه أعقل من الثانيين، فيكون حتى أداءه ودوره أضعف، ويخربط بعدين كثير. بعض الأشياء تجيد متخربطة عنده وعلى غير حسابه، وكل ما كان أعقل أقل. فكذا فعلم الدين من باب أولى، إذا علموا خضع، كلما أخذوا التواضع أكثر وذل لربه سبحانه وتعالى، والله يعليه ويرفعه. نعم. فذكر لنا في هذا ما كان عليه سادتنا الرعيل الأول المتأثرين بتربية نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، فيخرجون في طلب العلم الشريف. وذكر تفسير في قوله تعالى السائحون، أي في طلب العلم، تائبون، العابدون، الحامدون، الحامدون الساجدون، الحامدون الراكعون الساجدون. يقول تعالى التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. ها يعني سياحة لطلب العلم، سياحة في الفكر في عظمة الله تعالى، سياحة في ميادين المعرفة بالحق، هذه سياحة طيبة. نحن عندنا كان هنا في ماضي تاريخ حضرموت كما هو في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ما يذكرون السواح والسياحة والسائحين إلا أفراد من الصالحين والأولياء ينزلون إلى الأماكن متجردين أكثرهم على مراتب في العلم والمعرفة والذوق، يقول التقيت بالسائح في المكان الفلاني، التقيت بالسائح في المكان، يجي إلى حضرموت سائح، حد من المغرب وحد من مصر وحد من أول، عبارة عن صالحين وأولياء وكذا، حتى تطوروا الناس. والآن جاءت السياحة بأنواعها، وأكثر إذا قلت سائح ولا سياحة، يا متبرجين يا غافلين يا نصارى يا يهود، يا الغالب فيهم هكذا، وهم اللي يصلون بسياحتهم ووساختهم مرة. الله يحفظ يحفظ على المسلمين دين. واللي كان يقوله يمر عمر الواحد من المسلمين في مثل حضرموت في القرون السابقة ما ترى عينه وجه كافر إلى أن يموت، يمسي ويصابح وجوه الخاضعين الخاشعين المنيبين القانتين الأوابين القوامين في الليل الحاضرين مع الله، يصابح وجوههم يماسيها كل يوم، يمتلي إيمان يمتلي يقين يمتلي نور، وعمره كل يمر ما رأى وجه فاسق ولا وجه كافر حتى يموت. كانوا والله يصلح حوالنا والمسلمين وينشر النور في البرية. يقول كانوا يسافرون في طلب العلم، قال خرج سائحون في طلب العلم، فهو من معاني قول السائحون أثنى الله عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى عسى ربهم طلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عبدات سائحات طيبات وأبكارا. وصفا بالسائحات معرض الثناء هم الذين يسيحون في طلب العلم، يسيحون في الفكر في عظمة الله تبارك وتعالى، يسيحون في ميادين المعرفة. نعم السياح. يقول كان سعيد مسافر بن مسيب يسافر، هذا من سادة التابعين، يسافر الأيام في طلب حديث واحد. أعلم أن واحد من الصحابة عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه مباشرة في المكان الفلاني، ها ويروح أو من التابعين وعنده هذا الحديث ما هو عنده ويأخذ سنده عنه، يسافر مسيرة أيام يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام ما يصل عنده يسمع هذا الحديث ويرجع حديث واحد. هذا اللي عرفوا كيف يسافرون ولماذا يسافرون. ها نعرض هذه النيات على أسفار الناس اليوم من هنا ومن هناك، من لو الطائرات ومن لو السيارات ومن لو البواخر والباصات، نقول من هناك النيات في الأسفار شيء لماذا يسافرون. وهكذا الصحابة أنفسهم، هو صحابي يسمع صحابي ثاني سمع حديث من النبي هو ما سمعه منه مباشرة، يسافر هذا إلى عند هذا من أجل يسمع منه الحديث، أشار إلى بعد ذلك. قول الشعبي لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى ما رأيت أن سفره كان ضايعا. فلهذا نرجو من يأتي ويحضر هذه الدورة من هنا ومن هناك من محل قريب ومن محل بعيد إذا صفت نيته أن يمتد خيط مشابهة بينه وبين هؤلاء القوم، أن يكون تشبه بهم، أن يكون تشبه بهم، إذا جاء يريد هدى يريد دلالة على الله يريد قربة من الله تعالى، وحق أن يسافر ذلك ولو من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض لا من أقصى الشام إلى أقصى اليمن. يقول لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى ما رأيت أن سفره كان ضايعا. قال سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في حديث كان يحفظه سمعه من النبي سيدنا عبد الله بن أنيس الأنصاري عبد الله بن أنيس، فكان عبد الله بن أنيس في مصر تلك الأيام وسيدنا جابر في المدينة، ما حد عنده من بقية الصحابة لسمع الحديث مباشرة من النبي، بقي عبد الله بن أنيس يسمع سمعه ولكنه في مصر، فسافر من المدينة إلى مصر ماشي طائرة ولا سيارة، سفر من المدينة إلى مصر يستغرق شهر، راح شهر مسافر 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 إلى أن وصل. وصل عن سيدنا عبد الله بن أنيس فقالوا له إن جابر عبد الله، قال جابر بن عبد الله صحابي أشرف عليه من فوق، أهلا ومرحبا سيد جابر أنزل إليك أو تصعد؟ قال لا لا تنزل لي ولا أصعد إليك. فماذا مرحبا ما جاب؟ قال لا حديث في موضوع كذا سمعته من النبي بلغني. قال نعم، قال حدثني به، قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، قال السلام عليكم جزاك الله، رجع على راحلته رجع إلى المدينة المنورة، إنما سافر من أجل سماع هذا الحديث. يعرفون قدر الحديث لأنهم يعرفون قدر الناطق به، وما عرفوا قدر الناطق به إلا لما عرفوا قدر مرسله، قدر مصطفيه، قدر الذي اجتباه، قدر الذي اختاره، قدر ربهم تعالى لما علموا عظمة الله عظموا من اختاره من اصطفاه من اجتباه محمد فعظموا حديث النبي محمد. ها فالله يرزقنا تعظيم شعائر الله ويشرف أذهاننا وقلوبنا وبواطننا بآياته وكلام رسوله تعتمر بها. عندنا أطفال وشباب وناس كبار وسط صدورهم أغاني ماجنة وكلمان فارقة وقصص مسلسلات آيات ماشي أحاديث ماشي. هذا صدر مسلم، هذا صدر مؤمن، هذا صدر من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآيات ما هدي، الأحاديث ما هدي، والأغاني موجودة والكلام فارغ موجودة وقصص المسلسلات موجودة وسط صدره عنده حفظ حتى في المباريات، وخصوصا حكاس العالم وبغيت يجيب لك في السنة الفلانية كمان انتصر أول من السنتين حافظ صدره مشحون سورة الكهف ما يحفظ. طيب أولها ولا أولها، آخرها ولا آخرها، ياسين ما يحفظ، تبارك وددت أنها في قلب كل مؤمن ما يحفظ سورة تبارك. طيب هذا حديث ما يحفظ، هذا صدر مؤمن، هذا صدر مسلم، هذا صدر من يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يشتحن ويمتلي بأمور فارغة وكلام ربه ما تزين به كلام رسوله ما تشرف به. الله يرزقنا تعظيم شعائره. شوف جابر بن عبد الله صاحب النبي ولو منزل عند النبي وحبه النبي والده صحابي، صحابي ابن صحابي، والده خصب خصوصية من بين شهداء أحد، يقول له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول له يا جابر إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. إن رجل صادق مخلص خرجه شايب معه بنات في البيت وولد هذا واحد جابر، قال يا جابر أنا ما أثرك بالقتال مع رسول الله، قعد مع أخواتك في البيت وأنا أخرج. امتثل أمر والده واستشهد في أحد. لما رجع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بيخرج إلى حمراء الأسد قال لا يخرج معنا إلا من حضر أحد، فجاله سيدنا جابر قال يا رسول الله ما تأخرت رغبة في تأخري ولا تخلف عنك، لكن هذا وضعنا في البيت وأبي قال كذا، وعرفوا عرف صدقه قال أنت أخرج معنا. ولم يخرج معهم في اليوم الثاني ممن لم يحضر في غزوة أحد أحد إلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهو سافر من المدينة ده بعد وفاة النبي إلى مصر مشان يسمع الحديث، ومجرد ما سمعه رجع. فلابد نعرف قدر حديث النبي، واجب نعرف قدر حديث النبي. من الذي اغتالنا في صدورنا وأخرج عظمة الحق ورسوله من قلوبنا؟ من لعبنا هذا؟ من الذي اغتال منا حقائق الإيمان واليقين من قلوبنا؟ يجب نعظم حديث نبينا، نعرف قدره، وتفرح إذا حفظك الله كلام من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث نبيه، غنمها آية من كتاب الله تبارك وتعالى، نور بها باطنك وقلبك. الله يزيننا بنور التقوى والعلم. وهكذا يقول من سافر في طلب العلم النافع من عهد الصحابة يرون هذا أكثر من أن يحصى. ونطالب من كل مؤمن رغب في أي علم من العلوم في أي قسم من أقسام العلم أن يجعله نية صالحة، وأن لا ينقطع بعلمه هذا عن نوافله وعن عباداته. يا مسلم تعلم، تريد هندسة، تريد تكنولوجيا، تريد طب، تريد طيران، تعلم، لكن خل قلبك مع الله لا تنقطع. صلح لك نية صالحة، أنت عنصر من عناصر أهل ملة الحق، لك وظيفة في أي محل في العالم كنت، لك وظيفة أيام أمام أي معلومات استفدتها من ذا ومن ذا ومن ذا، أنت دخلت في دائرة أهل ملة الحق، في دائرة من عرفوا الخلافة عن الله تعالى في أرضه، اتصلت بوحي القرآن، فأنت لا تنقطع بشيء من علوم الأرض عن رب الأرض. اتصل برب الأرض، خذ أي علم شئت، لكن صلح النية، حافظ على الصلة، استعمل همتك ومهمتك وعلومك في أداء واجبك ما بينك وبين هذا الإله في مهمتك في الحياة على منهجه تعالى في علاه. الله يوفقنا والمسلمين. يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كيف هذا؟ كيف سهل له طريق إلى الجنة؟ في الدنيا عند الحشر وعند المرور على الصراط سهل الله طريق إلى الجنة في الدنيا توفيقه بتوفيقه لأعمال أهل الجنة بعدوا عن النار. سلك الله بطريقين إلى الجنة. في الحشر نور وقت ما يحشر الناس في ظلمات إلا من نوره الله يحشر الناس في ظلمة، ولكن من له نور طاعته فمن أبرز النور نور العلم إذا طلب العلم لوجه الله تعالى سهل الله طريق الجنة يحشر في نور، وبعدين عند المر على الصراط يثبت قدمه إلى الجنة يمشي. سهل الله له بطريق الجنة. فعندك ثلاثة محطات للسلوك طريق الجنة: في الدنيا بالتوفيق، عند الحشر بالتنوير، وعند المرور على الصراط بالتثبيت. سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا سلام. فبسلوكك لطريق تطلب فيه هذا العلم في المواطن الثلاثة هذا يصحبك نور الله وتوفيق الله، يأخذ بيدك يسهل لك الطريق إلى الجنة. في الدنيا يوفقك لأعمال أهل الجنة، في الحشر ينورك عند الظلمة، عند المر على الصراط تثبت قدمك حتى تصل إلى الجنة. سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذه نعمة كبيرة، الله يقبل منا طلب العلم. يقول: النفقة في العلم كالنفقة في سبيل الله. في سنن الترمذي كما رواه غيره من أئمة السنة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل الله فتصير أعماله كأعمال مجاهد في سبيل الله، ركعة ب700، تسبيحة ب700، صدقة ب700، آية ب700، عجيب، تهليلة ب700، تكبيرة ب700، كل عمله ب700 يضاعف كعمل المجاهد في سبيل الله ما دام في طلب العلم حتى يرجع إلى بيته. ها، فلو انكشف له هذا الخير بيقول: يا ليته ما هو دور 40 يوم، أحسن لو 40 شهر ولا 40 سنة. لكن أمر مستور عنه، حدثنا عنه الصادق، حدثنا الصادق عليه صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الله أكبر، نعمة كبيرة. وهكذا ذكر بعد ذلك مقاصد أخرى. بعض الناس من الصالحين إذا عرف في مكان واشتهر بدأ الناس يهتدون إليه هرب خوفا على نفسه من فتنة الشهرة، ويطلب الخمول، يعني عدم الذكر بين الناس، عدم الشهرة بينه، فيسر إلى مكان ما يعرف فيه وهكذا ليكون أصفى لقلبه. وهكذا كان سيدنا إبراهيم بن أدم، كلما عرف في مكان شرد هرب إلى مكان آخر ما حد يعرفه حتى أشهر الله اسمه في الآفاق، فصار يذكر هنا وهناك، وكثير منهم ما يعرف شخصه يذكره، فربما جاء إلى عندهم ومر عليهم ويتكلمون عن إبراهيم بن أدم وهو عندهم وما يعرفونه رضي الله عنه. وهكذا بينما من انقطع عن الله وعن طلب الوصول إليه الشهرة عنده أهم شيء في حياته، ما يدور إلا للشهرة، حيث ما حد يقدره لا يعرفه يهرب إلى حيث يشتهر ويقدر. هذا فعكس هذا، لأنه كل لهم منحة ولو مرمى ولو مقصد ولو نية ولو وجهة وله غاية، من غايته صغيرة قصيرة وكماها صغير قصير ما يريد الله. قال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، ذلك ما بلغهم من العلم. يقول: طلبا للخمول والذلة خشية الفتنة بالشهرة ورجاء صلاح قلبه واستقامة حاله في البعد من الناس، رياضة بالتفرق والتوحد إلى أن يقوى يقينه ويطمئن قلبه، بعدين يستوي عنده الحضر والسفر، فيعتدل عنده وجود الخلق وعدمهم، بين يسقط من قلبه الاهتمام بهم. ما إيش معنى الاهتمام بهم؟ الاهتمام بهم يعني اعتبارهم، اعتبار إقبالهم وإدبارهم اتبار ثناهم وذمهم اعتبار إحسانهم وإساءتهم هذا تسقط من عنده، فيبقى فقط مؤدي لحق الله معهم في الإحسان إليهم في نصحهم في إرشادهم لمن يقبل منهم في أداء الحقوق، وعنده من أثنى عليه ومن سبه سواء، من أحسن ليه وأساء سواء، من أقبل عليه وأدبر عنه سواء، ما لا عاد يتأثر بشيء. هذا يستوي عنده الإقامة والسفر الخلوة والخلطة واحدة عنده لاستتباب صفاء باطن صفاء بقوة، فلما قوي في الصفاء استوى عنده القرب والبعد والقبال والإدبار والذم والمدح، وبقي يرقب الحق فقط ويقول قول قوله والحكم حكمه والمرجع عليه وهل يقول هو والخلق يقولون ما يقولون يتوهمون ويظنون وهكذا. دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره، تبارك من رب كريم وقادر هو الله وخالقي هو الله لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاصي ما يقول، فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقي، فاعتمد قول صادقي. وهكذا يقول رأيت ثوري يعني علق قلته بيده وضع جرابه على ظهره، إلى أين يا أبو عبد الله؟ قال بلغني قرية فيها رخص وروح فيها. قلت افعل هذا تروح محل، قال إذا بلغك عن قرية فيها رخص أقم بها أسلم لدينك. وقال لهمك يسر لك أما يعينك على طاعة الله من العيش بسهولة ولا تصلح لنفسك هموم ولا ديون ولا مشاكل ومشوف سهل، حيث يسر الله الرخص معنا محل فيه من ربك عناية ورعاية موجودة روح فيها تيسير المعيشة فتكون أفرغ لدينك وأبعد عن الهم. ولذا تجد غالبا أن كلما وسم شيء من مظاهر الدنيا في بلدة بظهور وقوة يكون الغلا فيها أكثر يزيد، مساكنها غلا ومتعتها غلا والسيارات فيها أغلى من المحل ثاني كل شيء أغلى يكون. وهي مظاهر بعدين ثارة الآن كثير في بعض الدول الاسمولة المتباهية بمظاهر الدنيا، يسكن أسرته في شقة صغيرة غرف صغيرة كما هذا من ضمن عمارة كبيرة، كثير من الفقراء عندنا في بلادنا بيته أحسن من بيته من شقة حق هذا وأوسع وهم هوية أكثر هواء أحسن من أكثر، وذاك هو حقه المكيفات وهذا في حاله في محل صغير كما هذا وهو بناته في حال أولاده ومن حد جاء ضيف ماشي مكانه، وفي البلد الفلاني المتقدم المتطور ويعيش هذا العيش بس خلاص قده في الدولة الفلانية خلاص انتهى ويحس المرتب كبير الغلاء الذي عنده وبعض الضرائب تشل أكثر من نصف المرتب وزيادة ويروح بعدين آخر الشهر قد يلفح ممكن شيء دين عليه ربع هذا المرتب خمسه عشره عنده واحد من العايشين في البلدان هذه يكفي سنة، إذا ما كفى إذا اسمه ما كفى سنة ست أشهر أربع أشهر بيعيش بهذا وعيشة طيبة غدا وعشاء وفطور تمام ممتاز. لو جيت لهنا كان أحسن شوية وعادك سلمت من فتن كثيرة. رجع بعض هناك روح ويتعبه لكن بعدين ما بيرجع إلى بلاده ينكسر عنده قدام أصحابه وكذا. يقول لك أنا أرجع بعدين إلى أفريقيا ولا إلى مصر ولا إلى يمن ولا كذا، ويجي له عند محلات زينة وحدايق وعمارات يبغى يتصور عندها يرسل الصور هذا عايش في جو ممتاز وتعبان هناك في حاله كثير بهذه الصورة موجودين. طريقة تفكير الناس هكذا والله يلهمنا رشدنا في كل حركة وسكون.
قال وكان سري السقطي يقول للصوفية إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأشجار طاب الانتشار. ومن أفضل الأسفار ما خرج له في سبيل الله عز وجل من الجهاد والحج والرباط وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم زيارة أصحابه محتسبا بذلك ما عند الله عز وجل، والسفر في زيارة الأخ في الله عز وجل مستحبا مندوبا إليه. روينا في خبر عن بعض أهل البيت عليهم السلام وقيل مكتوب في التوراة: سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شجع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله تعالى. وفي الخبر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملك فقال: أين تريد؟ فقال: أخا لي في هذه القرية أزوره. قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ قال: لا. قال: فله عليك نعمة تردها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك يبشرك بالجنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك. وإن سافر إلى بعض الطغور ناويا رباط 40 يوما أو 3 أيام فحسن. وإن قصد عبادان فرابط فيها 3 فقال أسابها 300 من العلماء والعباد للرباط فيها ما يجليه
والعباد
للرباط فيها ما يجليه وصفه
ما يجل وصفه.
روي عن علي عليه السلام أنه سأل رجلا بالبصرة أن يرابط بعبادان 3 ويشركه في صحبته، وقال بعض العارفين: كوشفت بالأمصار فرأيت الطغور كلها تسجد لعبادان. ومن قصد في سفره أحد المساجد 3 المندوب إليها لشد الرحال فهو أفضل: أولها المسجد الحرام، أولاها المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومسجد بيت المقدس. فيقال: من جمع الصلاة في هذه المساجد 3 من سنته غفرت له ذنوبه كلها.
اللهم أكرمنا بالإقبال الصادق عليك في كل حال. وفي خصوص المساجد 3 جاء الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3، يعني ما هناك على ظهر الأرض مساجد أحق أن تشد إليها الرحال من هذه المساجد 3، فهي أولى بأن تشد الرحال إليها من جميع مساجد الدنيا. وحدثنا عن السفر لأجل الجهاد في سبيل الله ولأجل الحج والمرابطة على الثغور التي تحمي المسلمين من دخول الكفار إلى بلدان المعتدين منهم، وهكذا وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله المميز عن جميع القبور. فإذا كان قبور عموم المسلمين وقبور الأولياء وقبور الأنبياء ينبغي زيارتها، فكيف بقبر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد بين لنا ذلك، يقول لنا: أني مررت ليلة أسرية بي في صحيح مسلم على موسى وهو قائم يصلي في قبره، يقول: ورأيت قبره عند الكثيب الأحمر، لو كنت هناك لأريتكم قبره صلى الله عليه وسلم. قال: بحدد لكم القبر وعين لكم بدلكم عليه. فهل هو قبوري كما يقولون صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم؟ يعدي على القبور ويدل الناس على القبور ويقول: لو كنت هناك لأريتكم قبره. وإيش حاجته يعدي إلى قبر موسى وهو في الإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السماوات؟ لا يعدي عند قبر موسى، لأنه ما ينبغي التعلق بالقبور، وكيف أو لأنه ذريعة للشرك ولا كيف هذا القبور؟ إن لا نراجع. لماذا عدى عند قبر سيدنا؟ لماذا مر على قبر سيدنا موسى؟ لماذا قصد قبر سيدنا موسى؟ لماذا وقف معه جبريل؟ ما نصحه ولا كلمه ولا شيء، وإلا هو جبريل بقى حد ينصحه؟ آمنا بالله ورسوله ورسله وملائكته وأنبيائه ورزقنا الله اتباعهم. آمين. الله اتباعهم. فهكذا، وأخذ من بعد ما تكلم اسمه شيخ بن تيمية على مسألة نية زيارة المسجد أو القبر: صلحون كل ما نفرضون فرضات ما ما كان يشاهد مسلم يقول أنا بذهب إلى مسجد النبي وبعدين ما هناوي يسلم على النبي ولا يزور قبري فيه. هذا عجيب. أي واحد يقول بيروح المدينة بيزور النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليه بيزور قبره وما هناوي يصلي في مسجده فيه، من هو هذا؟ يحصل مثل هذا؟ ليش هذا المسألة والكلام الطويل العريض عليه؟ هذا مشان إيش يعني؟ يدخل في عقل واحد يقول أنا بروح بزور قبر النبي وسلم على النبي ونيته ما يصلي في مسجده، ممكن؟ عجيب. لو بس ما بيصلي للقبر لما يدخل مسجد أصلا أولا. طيب واحد يقول أنا بروح بزور مسجد النبي، هل في نيته عقله أنه ما بيسلم على النبي ولا بيزور يعني؟ فإيش معنى أقصد ده لا تقصد ده؟ أقصد كل من من نوعية البدع التي ابتدعت في الشريعة وستطولوا كلام معرضوا عليها ولا تحتها شيء، ولا عرفها الصحابة ولا عرفها التابعين ولا تابع التابعين رضي الله تعالى عنهم. وهكذا فما هناك على ظهر الأرض قبر أحق من أن يعظم أو يمجد أو يحب أو يزار كقبر محمد. لا والله، لا والله، لا والله، ولا قبور الأنبياء فضلا عن من سواهم من ما هناك فعلى وجه الأرض قبر أحق بأن يزار ولا أن يحترم ولا أن يعظم ولا أن يقصد مثل قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا نرى نقل العلماء الإجماع على أن أفضل البقاع البقعة الذي ضمت أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فما دام فيها فهي أفضل بقعة على ظهر الأرض. ولذا لما كان الخلاف بين الصحابة والتابعين من بعدهم في أفضلية مكة أو المدينة أيهما أفضل، الذين قالوا إن المدينة أفضل استثنوا من مكة محل الكعبة، فقالوا محل الكعبة أفضل من بقية أرض المدينة غير البقعة التي دفن فيها. والذين قالوا أن مكة أفضل من المدينة استثنوا محل القبر الشريف، قالوا إلا محل قبره فهذا أفضل من مكة ومن غيرها صلى الله على سيدنا محمد وآله. إذا كان المكان بالمكين فهذا فيه الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا متابعته ويحشرنا في زمرته ويرزقنا حسن الاقتداء به والسير في دربه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.